بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأخوات، ثبت عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ فقال: نعم. فقال له: أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا. فقال له هذا الوالد الحريص على ابنه، قال: لما فاتك منها خير من 100 ناقة. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى يغرسون في قلوب أولادهم تعظيم الصلاة، ولا يكتفي بسؤال ابنه عن إدراك الصلاة، بل يسأله عن إدراك التكبيرة الأولى. الصلاة في الحقيقة من أعظم ما يصلح الله تعالى بها الأولاد. هذا الإيمان الذي في القلوب إنما يسقى بماء العبادات. وإذا أردنا أن ينشأ الأولاد نشأة إيمانية صالحة، فمهما علمناهم العقيدة ودرسناهم العقيدة، بل حتى لو دخلوا في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، إذا ما كان بينهم وبين الله صلة، إذا ما تعودوا على العبادة، إذا ما تعودوا على العمل بما يسمعون وبما يتعلمون، فربما ما يكون لهذا التعليم ثمرة كبيرة. وهذه مشكلة في الحقيقة واقعية، ونسمعها كثيرا. تسمع بعض الآباء والأمهات يشتكي من عقوق أولاده: ابني كبر وأنا ما قصرت، وأنا كنت دائما أنصحه وأذكره، لكن ما ربطه بعبادة الله تعالى. انظر إلى بعض طلاب القرآن الكريم، ربما يقبل الولد منذ صغره على حفظ القرآن، لكن للأسف ما يعتنى بجانب العبادة، ما يعتنى بجانب صلاحه، بجانب ربط بالله، ربط بالمسجد في عبادة الله بالصلاة، لا في بيته لا في المسجد. فينشأ يحفظ القرآن من باب أنه مكلف بهذا، لكن تجده يميل إلى اللهو واللعب بصورة غير طبيعية. ثم ربما مع استقلال بنفسه، إذا بلغ في العمر وصل سن البلوغ وما يجد أحد يمكن أن يسيطر عليه، استقل بنفسه، وربما يترك القرآن أو يضعف حفظه للقرآن، يكون الأمر شكليا فقط. في الحقيقة السر في هذا أن التربية ينبغي أن تكون عملية لهؤلاء الأولاد، لهؤلاء الصغار. وفي الحقيقة هذا العقوق المنتشر في الحقيقة في زماننا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، حتى كان بعض السلف يدعو يقول أعوذ بالله من زمان تمرد الصبيان، تمرد فيه الصغار. فهذا العقوق في الحقيقة غالبا لا يظهر عند الأولاد إلا بعقوق مسبق من الآباء للأولاد. ولهذا أمر التربية الحقيقة أمر عظيم، ونحن الآن نتكلم في تعويد أولادنا على الصلاة وتربيتهم عليها، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن لا يجعل هذا الكلام حجة علينا. أنا أول المقصرين في هذا، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر نفسي وإخواني وأخواتي بهذا الأمر العظيم الذي للأسف نتساهل فيه ولا نلقي له بالا. موضوع التربية موضوع عظيم جدا. تربية الأولاد الصغار معناها الجنة، وإهمال الأولاد الصغار معناه النار، إلا من رحم الله. لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه أدبوهم وعلموهم. فتأديبهم وتعليمهم في الحقيقة هو أخذ بأيديهم إلى الجنة، وإهمالهم كأنك تلقي بهم إلى النار. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وإعانته على شهواته، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. هذا في الغالب. نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا نوح عليه الصلاة والسلام ينادي ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالأمر لله من قبل ومن بعد، لكن لا شك أن في الغالب المسلم إذا سلك الأسباب في صلاح الأولاد في تربيتهم منذ الصغر وتبرع لله تعالى بالدعاء فيجد النتيجة العظيمة بإذن الله. وأمر التربية تربية الأولاد في الحقيقة مسألة أكبر مما نتصور. والله هذه التربية بها صلاح الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأول ما يبدأ التغيير بتغيير النشأ، الأولاد الصغار إذا نشأوا على الخير سيكبرون على الخير. ولهذا هذه تجربة في المغرب العربي في القرن الخامس، عندما انتشرت أو الدولة الفاطمية في بلاد مصر وما حولها من المغرب العربي في شمال أفريقيا، وكما تعرفون هذه دولة فيها الزندقة وفيها يعني الإلحاد وادعاء الألوهية، وانتشر الشرك بالله جل وعلا في ذلك الزمان. فمن المحاولات العظيمة التي آتت أكلها ما قام به ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، كما يلقب مالك الصغير، صاحب الرسالة المشهورة في فقه المالكية. تأمل ماذا قال في بدايتها، يقول وبعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك. ولذلك الرسالة، رسالة ابن أبي زيد كما معروف، افتتحت برسالة في العقيدة نفيسة، ثم شملت كل أبواب الفقه، وفي آخرها أيضا أبواب في الآداب، فهي شاملة للدين. لماذا هذا الاختصار من ابن أبي زيد لهذه الرسالة؟ قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب تعليم دين الله والدعوة إليه. فالمقصود ابتداء تعليم الولدان، ويحفظون هذه الرسالة كما يحفظون حروف القرآن. قال: واعلم أن خير القلوب وأوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. وهذه قلوب الأطفال. قال: وأولى ما عني به الناصحون ورغب فيه أو ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين لكي يرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة لكي يراضوا عليها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا موضوع التربية حقا موضوع كبير، ولذلك يعني لما نشأ مثل هؤلاء الأطفال في الكتاتيب يتعلمون القرآن يتعلمون شرائع الإسلام ويحفظونها، غير الله تعالى الواقع بعد ذلك، وانتشر الخير بعد ذلك وانتشرت السنة. فهذا أمر عظيم جدا. وكما عرفنا حتى لا نستطرد كثيرا، نحن إذا أردنا حقا أن نغرس في قلوب أولادنا الخير ومحبة الله تعالى، فمع غرس العقيدة لا يمكن أن ينمو هذا الغرس إلا بماء العبادة، وأعظم هذه العبادات الصلاة. الصلاة صلة بالله، إذا تفكرنا في عظم شأن هذه الصلاة، هذه الصلاة هي صلة الإنسان بربه، ما يمكن أن يعيش الإنسان بدونها. هذه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، نور تنير القلب، تنير العقل، تنير الأعمال، تنير الحياة كلها، تنير القبر، تنير طريقك إلى الجنة. هذه الصلاة بها تحصل الطمأنينة والراحة في هذه الدنيا، بها تتهذب الأخلاق والنفوس والطبائع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فهذه الصلاة لا تظن أن الكبير هو الذي يحتاج إليها فقط. إذا عرفت عظم شأن الصلاة وأنها أعظم عبادة في الدين، وكم لها من الآثار على نفس المؤمن، فما بالك بقلب الطفل الصغير؟ وإن كان لا يدرك حقيقتها، لكن شأن الصلاة عظيم. والله مجرد هذه الحركات وكونه يعرف أن هذه عبادة لله، أني أنا الآن أتقرب إلى الله، أني أنا الآن أحب الله، والله هذا يكفي بالنسبة لهذا الطفل الصغير. في غرس المحبة والإيمان أعظم مما يدرس من كتب كثيرة في العقيدة. ما أهون من تدريس العقيدة، لكن لابد أن نعود أولادنا على الجانب العملي، ما نكتفي فقط بالجانب النظري. ينشأ الطفل نشأة عبادة، نشأة صلاح، نشأة زهد. إذا كان النفس عودت منذ الصغر على الألعاب، على اللهو، وللأسف بعض الآباء يريد أن يرتاح من ولده الذي يطالبه بأمور أو يزعجه، فيعطيه الجهاز الإلكتروني وقال العب، وهكذا يمكث عليه بل يعكف عليه اليوم كله وساعات طويلة، ثم ممكن يكلمه أو يدرسه ويظن أنه بذلك يعني أدى الذي عليه، ويكون القلب خاوي مثل الصحراء القاحلة ما فيه ماء يسقي هذا القلب حتى ينمو فيه الإيمان. فالنفس تأمل صبي ومن عمر الثالثة أو الثانية، والله هذا حرام، كم جنينا على أولادنا، يعطى هذا الجهاز أو ينظر إلى الرسوم المتحركة، سنة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السابعة 5 سنوات يكون الطفل قد تعود على اللعب واللهو في الدنيا. بالله عليك بعد هذا تقول الآن وصل 7 سنوات أنا الآن أمره بالصلاة، يلا يا ولدي قم صل، ما يترك هذا الجهاز، وتجد ثقلا وكراهية للصلاة، لماذا؟ أنت الذي جنيت عليه. هل عودنا أولادنا منذ الصغر على الصلاة؟ النفس تنطبع بهذا بما عودت عليه من العمل. ولهذا يقول الغزالي رحمه الله تعالى في هذه الفترة، يقول: والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل صورة قابلة لكل نقش، فإن عود الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. فإذا كانت الصلاة بهذه العظمة ولها هذه الآثار العظيمة على المسلم، فكيف بهذا القلب الساذج البريء الذي نشأ على الفطرة؟ لا تظن أنه لا يحتاج إلى الصلاة، بل والله يحتاج إلى الصلاة حاجة ماسة، والصلاة تغذي فطرة الإيمان في نفس الطفل، الصلاة تنشئه على محبة الله وتعظيم الله منذ الصغر. والله كم للصلاة من تأثيرات كبيرة وأسرار كثيرة نحن لا ندركها، يعني ما تدري الآن كم يشتكي الآباء من غضب الأطفال، من عدم طواعيتهم، وكأنهم شياطين وقول أنت شيطان وكذا. ما ظنك بطفل منذ السن الثالثة إلى السابعة وهو يصلي يتعود على الصلاة؟ بالله عليك ما يمكن أن يكون لها أثر في خلقه، في نفسيته، في غضبه، في شهوته إذا كبر بعد ذلك. كل هذه آثار وبركة عظيمة. بالله عليك الله تعالى يرى هذا الطفل الصغير وهو في هذا السن قبل أن يعقل، يراه وهو يتحرك هذه الحركات لله، يركع ويسجد ما يدري ما يقول لكن لله. العلماء يذكرون أن الطفل قبل البلوغ إذا صلى حتى لو صلى بدون شروط الصلاة الله تعالى يكتب له الأجر، يكتب له الأجر. كم تكون قد رفعت ولدك عند الله يوم القيامة، كم أعطيت من الحسنات في هذه المرحلة التي نهملها نحن في الحقيقة، وكم يكون لهذه الصلاة من البركات على قلب الطفل الصغير. ولهذا تأمل الله تعالى يقول لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والأهل هذا يدخل فيه الزوجات والأولاد الصغار، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نشأ في بيته من الصغار من أولاد أم سلمة، صغار أطفال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 وفي لا يدع أحد، لا يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه حتى قيام الليل. وتأمل كيف أثنى الله تعالى على إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إبراهيم عليه السلام يدعو يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فتحقق هذا الدعاء في إسماعيل، انظر كيف كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة حتى خصه الله تعالى بهذا الثناء. هذا يدل على كأنه والله لم يدل على زيادة حرص منه حتى امتاز بهذا من بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا لقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة، بعد أن أسس التوحيد: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم كمال الإيمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. كيف تسقى هذه العقيدة، غراس العقيدة كيف يسقى، كيف ينمو في قلب الطفل؟ يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. والطفل في الحقيقة في هذا السن قبل سن السابعة، بعض الناس يظن أن الطفل لا يخاطب بالصلاة إلا إذا بلغ سن السابعة، يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. وهذا في الحقيقة فهم غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الحديث يتكلم عن مرحلة الأمر، قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، لأن إذا بلغ سبع سنين يعقل ويفهم فيؤمر بالصلاة. أما قبل ذلك فهي ليست مسألة أمر لأنه طفل صغير، لكن هي مرحلة تحبيب، مرحلة ترغيب، مرحلة تعويد. وهذا الذي فهمه السلف رحمهم الله تعالى. وسبحان الله، لا تظن أن أمور التربية فقط تؤخذ من كتب التربية ومن يتكلم في علم التربية، نعم جزاهم الله خيرا، لكن ما أجمل أن يربط هذا بديننا، ديننا فيه كل بركة وخير. ابن أبي شيبة في مصنفه ذكر آثارا كثيرة عن السلف في تعويد أبنائهم على الصلاة منذ الصغر قبل أن يبلغوا السابعة. جاء عند ابن أبي شيبة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أيقظ الصبي يصلي ولو سجدة، ولو سجدة. يعني انظر هنا المسألة ليست أنه لابد أن يصلي الصلاة المشروعة بشروطها وأركانها وصفاتها وعدد ركعاتها، لا، يقول أيقظوه لصلاة الفجر يصلي ولو سجدة، لو ركعة، حتى يتعود على أن هذا الوقت فيه صلاة وأقوم من نومي للصلاة، حتى لو كان عمره 4 سنوات في الروضة. والطفل في هذه المرحلة في الحقيقة يحب أن يعني يفعل ما يقوم به والداه من أعمال، فرصة تقول: يا ولدي أنا أقوم لصلاة الفجر في هذا الوقت، يقول: أيقظني معك يا أبي أو يا أمي، أيقظيني معك، ويصلي. طيب نذكر الآثار هنا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، هذه كلها عند ابن أبي شيبة، قال ابن عمر: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. طيب هذا متى يكون؟ يعني إذا عرف يمينه من شماله، هذا ممكن يكون في سن كم؟ يعني 3 سنين، الطفل يفهم اليمين واليسار ويعد 1 2 3. ولهذا أيضا جاء عن عبد الرحمن اليحصبي رحمه الله قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عد 20، 3 سنوات 4 سنوات. وعن عروة بن الزبير رحمه الله أنه كان يعلم بنيه الصلاة إذا عقلوا، مجرد أن يعقل، وهذا لا شك قبل سن السابعة. قال: والصوم إذا أطاقوا. انظر كيف يربون أولادهم على العبادة منذ الصغر، أول ما يطيق الصيام يصوم، أول ما يعقل يعلم الصلاة. قال إبراهيم النخعي: كانوا يعلمون الصبيان الصلاة إذا أثغروا، يعني إذا أسقط أسنانه ونبتت له أسنان جديدة، يعني كم تقريبا؟ قبل السابعة هذا يكون، سن الخامسة السادسة خلاص يعلم. وأيضا مر عمر رضي الله عنه بامرأة وهي توقظ صبيا لها يصلي وهو يتلكأ، فقال دعيه فليست عليه حتى يعقلها. يعني هنا نستفيد من هذا الأثر أن هذه المرأة تأملوا كيف من حرصها على أولادها أنها توقظ ابنها الصغير قبل أن يعقل، ومسكين يقوم من النوم وهي يتلكأ ما أدري ما يقول. هذا يدل على يمكن عمره 4 سنوات 5 سنوات، ويقول لها دعيه فليست عليه حتى يعقلها. طبعا هذا ليس معناه المنع، وإنما كأنه يعني من باب الرحمة، من باب يعني العطف حتى لا تشق على نفسها. لكن هذا يعكس لنا ما كان عليه نساء السلف رحمهم الله تعالى، كيف أن النساء والأمهات يعرفن هذه القضية ويوقظن الولد عمره 4 سنين تقريبا للصلاة، ويتلكأ يقوم يصلي صلاة الفجر. يعني والله أمر عظيم. أنا أقرأ أقول وين نحن وين هذا الكلام. صلى الله العافية، صلى الله أن يعيننا على تربية أولادنا. وتأمل كيف أن هذه المرحلة الطفل في هذه المرحلة في الحقيقة عنده ممكن أسميه جهاز شديد المراقبة والرصد، لأن قلبه صافي وخالي من أي علم وأي فكر، فعنده مراقبة شديدة لما حوله، فينظر إلى أمه إلى أبي أي تصرف، لا تهمل أي تصرف تقوم به أمام الولد الصغير. كيف ولد يرى والده أصلا ما يذهب إلى المسجد وما يصلي، أو البنت ترى أمها تؤخر الصلاة أو ربما تتكاسل عن الصلاة أو لا يكون للصلاة يعني قدر في حياتها أو تصلي صلاة سريعة، كيف يمكن أن ينشأ هذا على حب الصلاة؟ فلذلك التربية في مثل هذا الوقت أول ما تكون بالقدوة الحسنة، أنت تكون قدوة حسنة لأولادك الصغار، فتحافظ على صلاتك، تحافظ على الصلاة في المسجد، والأم تحافظ على الصلاة، والولد بطبيعته إذا رأى أم دائما تقوم تصلي أو يأتي يقف أمام معها بجانبها، وكذلك البنت، والأب إذا دخل البيت أول ما يدخل يصلي ركعتين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلي السنة في البيت. من بركاتها أن الأولاد يحبون الصلاة، الصغار الذين لا يذهبون إلى المسجد فيتعلمون الصلاة تعلما عمليا، ويرغبون في الصلاة ويعرفون قدر الصلاة، وأن أبونا كل ما دخل البيت يصلي، فهذا يرغبهم في الصلاة. والله يمكن تأتي البنت الصغيرة عمرها 2 أو 3 سنوات تأتي يقول بابا يصلي وتقف بجانبه وتحب هذا، يعني تحب أباها وتحب أمها فصلي معهم. كيف إذا كان البيت معمورا بالصلاة وبذكر الله وبالقرآن؟ هذه أول خطوة، حبب الولد حبب البنت للصلاة، حتى تشتري له سجادة صغيرة، تشتري للبنت حجابا للصلاة تصلي به. وحتى لو عودنا أولادنا على الصلاة ليس فقط السنة، بل حتى يعني صليت معهم الضحى، صليت معهم صلاة الليل مرة، بعد صلاة العشاء صليت 4 ركعات 6 ركعات، قبل الفجر أوقفتهم ربع ساعة صلي معهم الوتر، جميل، بيتكم معمور بالإيمان بالنور بهذه الصلاة. يعني الآن تخيل ولد ومن عمره 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، هذه 5 سنوات وهو يصلي في البيت، تصلي البنت مع أمها والولد يصلي مع والده، ثم إذا عقل شيئا ويعني يستطيع أن يعني لا يعني مثلا إذا وصل إلى عمر يستطيع أن يتحكم في نفسه فيذهب إلى الخلاء مثلا، يقضي حاجته حتى لا يلوث المسجد مثلا، ويعني عنده شيء من الأدب، يعني إذا ذهب إلى المسجد لا يعني يزعج المصلين، فهنا ينبغي على الأب أن يصطحب ولده إلى المسجد حتى لو كان عمره 5 سنوات 4 سنوات، إذا كان يعقل وما يتحرك يأتي به إلى المسجد يصلي مع والده منذ الصغر. تخيل أنت تصطحب ولدك يعني من عمر 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات إلى المسجد، وتوقظه حتى إذا استطعت لصلاة الفجر، في غالب الأحيان إن شاء الله يقوم، تعود على الصلاة، تصبح الصلاة جزء لا يتجزأ من حياته. هل بعد ذلك ستجد معاناة لإيقاظ الأولاد للصلاة؟ مستحيل. لكن كم فرطنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. ومثل هذا العمر للصغار، هنا التربية في الحقيقة إذا أردنا أن نعود أولادنا على الصلاة ونحببهم للصلاة لابد أن نكسب قلوبهم، أن ندخل في قلوبهم، وهذا في كل المراحل ليس فقط الولد الصغير. كما يقول بعض علماء التربية، التربية في الحقيقة 70% حب، حب 70% حب، ثم يعني تأتي الأمور الأخرى 10% تغرس فيه بعض الأخلاق، 10% تحذره من بعض العادات السيئة وهكذا، لكن حقا 70% حب وحنان، تكون علاقة وطيدة وثيقة من الحب والمودة بينك وبين أولادك، أن الأولاد ينظرون إلى أمهم أنها أحب امرأة عندهم، إلى أبيهم أن أحب رجل عندهم هذا الأب وهذه الأم، تلاعبهم هم صغار. انظر إلى هذه الرحمة التي نتعلمها من نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا العمر، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال الصغار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين، وكما تعرفون كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الحسن أو الحسين يركبان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويطيل السجود لأجلهما صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن بن علي، يعني يخرج لسانه للحسن، هو رسول الله، لكن تأمل هذه الحركة، يستحي أن يفعلها الإنسان أمام الناس طبعا، لكن انظر في البيت مع الأطفال يخرج لسانه. قال فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه، يعجبه ويسرع إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم تأمل في رحمته بالصبيان، كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم. وعند مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، يعني صلاة الظهر، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه. وجابر بن سمرة من صغار الصحابة، من أطفال الصحابة. قال فاستقبله ولدان، أي صبيان، نحن الآن نمشي إذا شفنا صبيان يعني نمر، ممكن يعني أحسن واحد منا ممكن يقول لهم السلام عليكم يمشي. لك انظر إلى هذا النبي الكريم الرحيم، يقول فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح خدي أحدهم، يمسح خدود الصبيان واحدا واحدا. قال جابر وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا القرب للصبي، دائما تحضنه، تمسح خده، تلاعبه، تحمله، تطير به وأنت تحمله، وهكذا تلاعب ولدك حتى يتعلق بك. إذا كونت هذه العلاقة تعلق بك الولد، يعني ما يحبك فقط لأنك تعطيه جهاز يلعب به، لا، هذه ليست محبة، حقيقية، لا يحب الجهاز، لا أنت تقترب منه، تحبه، تلاعبه. إذا كونت هذه العلاقة سيحب الصبي ما تحب أنت، سيمتثل أمرك تماما لأنه يحبك. هذه طبيعة في نفس الإنسان عموما صغارا وكبارا. أنا أتعجب للآباء والأمهات الذين يضربون أولادهم في هذا العمر، عمر 5 سنوات 4 سنوات يضرب ولده. لماذا؟ الولد كسر الصحن، الولد ما سمع الكلام، الولد ما حل الواجب، الولد تشاجر مع أخيه يضربه ويرفع صوته، والولد يأخذ يستقبل هذه التصرفات من الكبار وتنغرس في ذهنه وفي قلبه ثم يتخلق بها بعد ذلك. لا تستغرب إن كبر هذا الولد ورد عليك أو رفع صوته عليك، لماذا؟ لأنه يرى هذا منك. لكن لو رأى منك في هذه المرحلة كل حنان كل حب، كونت هذا الجسر بينك وبين ولدك، والله هذا من أعظم ما تدخل به من خلاله، يعني هذا الباب الأعظم في الحقيقة لأن تعودهم على الصلاة وعلى كل خير. فإذا هذه مرحلة عظيمة جدا، يعني إلى سن 7 للأسف كثير من الناس يظن هذه مرحلة، يعني مرحلة لعب وله، عط الولد ما يشاء، يلبس ما يشاء، يفعل ما يشاء، يلعب بما يشاء، خليه يرتاح وخليه يلعب ولا يتعلم شيئا ولا تحرص على تغذية قلبه وإيمانه أبدا. ثم بعد ذلك تحاول وتحاول. انظر إلى أطفال الصحابة رضي الله عنهم، هذا الطفل الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: بت عند خالتي ميمونة. هو الطلب من خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت ليلة عندها عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها. حتى ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقوم الليل، ماذا يفعل في ليله، كيف يصلي. يقول: بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قام النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يراقبه، وحتى في القصة أنه وضع له يعني الوضوء، ابن عباس هو الذي تشرف وضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء، تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض. رجع وتوضأ واستاك وتوضأ وصلى ثم اضطجع ثم قام وخرج، وهكذا وابن عباس يراقبه. قام ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل وطفل صغير، قام عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فحوله إلى جهة اليمين، يعني حتى يحرص على تعليم الأولاد أحكام الصلاة، أنه لا يقف إلى جهة اليمين ليس على جهة اليسار، مع أنه طفل صغير قد يقول قائل منا الآن كل واحد يعني إيش يعني وقف على يساره ولا على يمينه، لكن انظر إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة لطيفة ذكرها ابن ظفر المكي في كتابه أنباء نجباء الأبناء، أنباء نجباء الأبناء. يقول: بلغني أن أبا يزيد طيفور بن عيسى البسطامي رحمه الله لما حفظ يا أيها المزمل، هذا طفل صغير حفظ سورة المزمل، فقال: يا أبتي من الذي يقول الله تعالى له هذا؟ يعني طفل يسأل هذا السؤال معناه يعني أنه ما يفهم شيئا من القرآن، يقول الله يقول لمن يا المزمل قم الليل إلا قليلا، حتى ما يعرف أن هذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل يكون عمره 7 سنوات 8 سنوات في زمانهم أبدا، هذا ممكن عمره 4 سنوات. يقول: من الذي يقول الله تعالى لو هذا؟ قال: يا بني ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا أبتي ما لك لا تصنع كما يصنع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، هذا الوالد يبحث له عن مخرج، أحرجه ولده الصغير، يقول ليش ما تقوم الليل؟ فقال له: يا بني، إن قيام الليل خصص به صلى الله عليه وسلم وبافتراضه دون أمته. يقول هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح أول السورة أول ما نزلت الله تعالى افترض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن نسخ بعد ذلك، لكن الوالد حصل له مخرج وأجابه بهذا الجواب. لكن أين سيذهب من هذا الولد؟ قال: فسكت الولد مسكين ما يدري. فلما وصل خاتمة سورة المزمل وحفظ قول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فكر الولد قال: يا أبتي، إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون الليل، فمن هذه الطائفة؟ قال: يا بني، أولئك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: يا أبتي، فأي خير في ترك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقال: صدقت يا بني. فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي، يعني حافظ على قيام الليل بسبب ولده الصغير. يقول: فاستيقظ أبو يزيد ليلة فإذا أبوه يصلي، فقال: يا أبتي، علمني كيف أتطهر وأصلي معك قيام الليل. فقال أبوه: يا بني، أرقد فإنك صغير بعد. قال: يا أبتي، إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أقول لربي: إني قلت لأبي كيف أتطهر لأصلي معك، فأبى وقال لي: أرقد فإنك صغير بعد، أتحب هذا؟ فقال له أبوه: لا والله يا بني، ما أحب هذا. وعلمه، فكان يصلي معه قيام الليل، طفل صغير. وتأمل كيف يعني الطفل لما يرى العبادة من والديه كيف تؤثر في نفسه. هذا سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، مشهور بالزهد والعبادة، وهو من أئمة السنة وله تفسير لكتاب الله. قال: كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار. شوف كيف ولد عمره 3 سنين، بالله عليكم 3 سنين، فسبحان الله ينتبه من الليل فيرى خاله يصلي. شوف كيف بركة صلاة الليل، قيام الليل حتى على الأطفال، أثرت في نفس هذه الصلاة. وهذا الخال الصالح أيضا لما رأى هذا الولد يقوم ويجلس ويراقب خاله يصلي، فقال لي يوما، يعني قال الخال لسهل، قال له: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقال له هذا الطفل الصغير عمره 3 سنوات: كيف أذكره؟ قال له: قل بقلبك، غير قال قل بقلبك: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. يعني يعلم ولد كلمات في مراقبة الله تعالى وذكره. فقلت: ذلك ليالي. وهكذا قال له أولا في البداية: قلها 3 مرات، ثم قال له: قلها 7 مرات. طبعا ليس هذا على سبيل التعبد، يعني هذا من باب التعويد. لأن الأعداد كما تعرفون في الأذكار هذه توقيفية لا شك، لكن هذا والله أعلم كأنه قصد بهذا يعني أن يعود ولده على شيء حتى يلتزم به. وهكذا يقول الطفل الصغير، قال: فوقع في قلبي حلاوته. شوف كيف عمره 3 سنوات ونحن نستهين بهؤلاء الصغار، وليس 3 سنوات إيش يفهم؟ ما يفهم شيء، سبحان الله. فوقع في قلبي حلاوته، فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. قال: فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. فكنت أخلو بنفسي، فبعثوا بي إلى المكتب، ويعني أحب الخلوة وهو طفل صغير. سبحان الله، شوف كيف نشأ العبادة بسبب هذه الكلمات اليسيرة. ثم ذهب به إلى الكتاب، قال: فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. ثم قال: وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير 12 سنة. يعني طبعا صيام الدهر بدون صيام أيام العيد، يعني شيء عجيب من هؤلاء رحمهم الله تعالى. فما ظنك الآن بولد نشأ هذه النشأة؟ حقا يعني أنا أقولها بأسى، حقا كم قصرنا، لكن نسأل الله أن يعفو عنا. والإنسان ما ييأس، يتدارك. الآن كم منا من عند أطفال صغار يتدارك، وحتى لو كبر أولاده ممكن أن يوصي بهذا العلم وبهذا. من يعرفه الأم توصي من تعرف من الأمهات، أو ربما هي تحرص على تعليم الأولاد الصغار مثل العلم وتربيهم على الخير، أولاد أختها، أولاد يعني قريباتها، صديقاتها، وهكذا. ثم إذا بلغ الطفل 7 سنين، فالآن تلاحظ أن هذا يسمون حتى سن التمييز، يميز، يصبح عنده يعني حركة أكثر ونشاط أكثر. طبيعة هذا السن يحب التحرك، وربما يتهرب منك، وربما. ولهذا تأمل، هنا تأتي الحكمة النبوية، هذا الأمر النبوي. يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. هذا الأمر الإخوة الأخوات ليس يعني أمر جبر وإغلاظ كما نفعل الآن، قم قم صل قم وهكذا، ما تسمع الأذان يكون بغلظة، لا. مروا أولادكم بالصلاة، هذا أمر رفق، أمر رحمة، هذا لزيادة رغبته في الصلاة. طبعا إذا نشأ على الصلاة منذ الصغر سيكون هذا الأمر من أحلى الأوامر عنده، لأن أصلا هو تعود عليه. فتلاطف: قم يا ولدي إلى الصلاة. وحتى يعني لو وأنت توقظه للصلاة، لصلاة الفجر، بدل أن تقول قم قم بالقوة، لا، تقول: يا ولدي هيا الجنة، الجنة أمامك، الجنة، تحب الله؟ هل تحب الله؟ وهو يستغرب وقام النوم يسمع محبة الله ويسمع الجنة. فقم قم إلى الجنة يا ولدي، إن كنت تريد الجنة هيا إلى المسجد، هيا إلى الصلاة. وهكذا البنت مع أمها تصلي، وهي بنت 7 سنوات تصلي صلاة الفجر في وقتها، توقظها الأم. وحتى إذا ما تعودت منذ الصغر، الآن لا تزال فيها براءة الطفولة، فتوقظها، تأمرها بالصلاة: قومي صلي يا بنتي، هيا نتعود على الصلاة. وتحاول هنا، انظر الآن، إذا ما كنت عودت ولدك قبل في تلك السنوات الخمس على الصلاة قبل سن 7، قد يكون الأمر في شيء من المشقة والثقل. لكن إياك إياك أن تتساهل هنا، تقول: لا مسكين، أنا أوقظه للصلاة وراه مدرسة ويعني وسيشعر بالتعب في حياته. لا والله، الصلاة بركة، لا تقول سيتعب. نم مبكرا، نعم، وأنت وأولادك، واجعلهم ينامون في وقت مبكر، ثم يستيقظ يكون أخذ حظه من النوم. ثم حتى لو وجدت تثاقلا وتكاسلا، صعوبة في إيقاظ للصلاة في هذا السن، لا تتكاسل أبدا. لك إذا تكاسلت هنا، كل ما تتكاسل وتسوف يصبح الأمر أصعب فأصعب كلما كبر الولد. فهنا لا بد أن يعلم الولد ويؤمر بالصلاة. وهنا تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأطفال، أطفال الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصلاة. يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويعلم يعني الصحابة رضي الله عنهم الصلاة، صغار الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذا الحسن بن علي رضي الله عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، يتأمل في الصلاة، يعلمه دعاء الوتر، دعاء القنوت. وإن كان يعني في أكثر طرق الحديث أنه قال كلمات أقولهن، يعني دعاء مطلق، لكن هذا جاء في طرق، في بعض الطرق، فيحرص أن يعلمه: اللهم اهدنا، اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. شوف طفل صغير يدعو بهذا الدعاء، الله أكبر، يقول وتولني في من توليت، قل اهدني في من هديت. بالله عليك، هو طفل صغير، وهذا يدلك على أنه وهو صغير يصلي الوتر، وهو صغير يدعو الله. يعني الآن أنا أسأل نفسي، هل في يوم من الأيام رأيت ولدك الصغير عمره 7 سنوات أو 6 سنوات أو 5 سنوات يرفع يديه ويدعو؟ أنا ما أظن أن هذا موجود الآن في البيوت. ممكن تقول للطفل ادعو، تقول لك إيش معنى أدعو؟ جرب الآن، اسأل أولادك الصغار، بيقول لك إيش أقول، لأنك أنت ما علمت شيء أصلا يقوله. لكن انظر كيف الربط، ربط الأولاد الصغار بالله وبعبادة الله بالدعاء بذكر الله بالصلاة، هذا الذي يصلح القلوب، يصلح الأخلاق. وأيضا تأمل كيف أن الصغار يتعلمون صفة الوضوء. الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول: دعاني أبي علي بوضوء فقربته له، فبدأ فغسل كفيه 3 مرات، وذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يرى هذا الطفل الصغير والده يتوضأ، أو يعني يقول نافع مولى ابن عمر يقول: رأيت صفية بنت أبي عبيد، منها زوجة ابن عمر، وأنا غلام، فإذا أرادت أن تمسح رأسها سلخت الخمار. يعني شوف، يتعلم أحكام شرعية، أن المرأة تمسح رأسها، كيف تمسح رأسها. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن دبر كل صلاة، يعني بعد السلام. انظر كيف يعلمهم أذكار ما بعد الصلاة، ما بعد السلام. يعني يفهم من هذا أن الصلاة أمر مفروغ، علمهم الصلاة، والآن يعلمهم أذكار ما بعد الصلاة، فيعلمهم هذه الأذكار. يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. كيف يعلم أولاده هذه الكلمات؟ ورد حديث عند الترمذي، وإن كان في سند زيد بن علي بن جدعان وضعيف، لكن يعني أحاديثه تتقوى بالمتابعة، وإن كان هذا الحديث ليس له متابع في لفظه، لكن عموم المعنى وارد في النهي عن الالتفات في الصلاة. ولهذا يعني العلماء يضعفون، لكن الترمذي حسنه، قال حسن غريب. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح، غلام صغير يقال له أفلح، فإذا سجد نفخ، يعني تراب فينفخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أفلح ترب وجهك، يعني يجعل وجهك على التراب. وهكذا يعلمه يعني، ويصحح أخطاءه في الصلاة، وهو يعني صغير الآن لكن يفهم سن 7. وذلك ما أجمل أن تقف أنت مع أولادك في يوم من الأيام تقول لهم: الآن أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، حركة حركة، هيا تعالوا نفعل. كيف كان يرفع يديه في التكبير؟ كيف كان يضع اليمنى على اليسرى؟ متى يرفع يديه في الصلاة؟ ماذا كان يقرأ في الصلاة؟ ما هي أذكار الركوع؟ تعلم أولادك ذكر، ذكرين، 3 أذكار في السجود، وهكذا تعلمون صفة الصلاة تعليما يعني عمليا. وهذا أثر نسيت أن أذكره، هو يتعلق بما قبل 7، لكن ممكن أن يدخل أيضا هنا. يعني مثلا الولد إذا فاتته الصلاة، هو طفل صغير 7 سنوات 8 سنوات أو 6 سنوات، طبعا نحن مستحيل نأمر بالقضاء، يقول طفل صغير إيش يقضي. لكن تأمل عند ابن أبي شيبة قال: كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يأمر الصبيان
أن يصلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. فاستنكروا عليه فقالوا له يصلون الصلاة لغير وقتها؟ كيف أنت تأمر الصبيان يصلون يجمعون بين الصلوات وهم في الحضر ليسوا في السفر؟ فقال علي بن الحسين رحمه الله قال هذا خير من أن يناموا عنها. يتعود، هذه مرحلة تعود، وغير الآن مكلف بهذه الصلاة، لكن تعود عليها ما يفوتها أبدا، حتى لو صلاها في غير وقتها يتعود بعد ذلك أن يصليها في وقتها. وهكذا يتعلم الولد في هذا السن يعني أحكام الصلاة، أذكار الصلاة. ثم إذا بلغ الولد سن العاشرة، فهذا السن طبعا يظهر فيه عقل الطفل، وهذا السن يعرف الطفل الصبي ما يضره وما ينفعه، وربما يكون حاذقا لكثير من الأعمال والمهارات. انظر كيف كان الصغار الأوائل يعني في زمان السلف يرعون الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وهو طفل صغير، يعني عنده تحمل مسؤولية ويرعى الغنم ويقوم بأعمال، بل بعضهم كان يشتغل مع أبيه في التجارة، مثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يخرج مع أبيه في دكانه ويبيع البضائع. فإلى أن مر عليه الشعبي وقال أرى فيك فطنة وذكاء، فعليك بالفقه وعليك بالعلم. فالشاهد أن هذا العمر يعني الطفل يكون عنده تمييز أكثر. فهنا طبعا إذا عودنا أولادنا على الصلاة منذ الصغر عمره 3-4 سنوات، تخيل يصلي 7 سنوات إلى العاشرة، مستحيل أن يتباطأ ويتكاسل عن الصلاة. لكن نحن جنينا على أولادنا وعلى أنفسنا في الحقيقة، نأتي الآن سن العاشرة يلا يا فلان قم صل، تجده ينام عن الصلاة، يقول لك ما أريد أصلي، أريد أنام، بكل صراحة قل أما تسمع الأذان، كيف تلعب والأذان طيب أنت أعطيت هذا الجهاز هو صغير يلعب على يعتكف على هذا الجهاز سنوات طويلة، 5 سنوات 4 سنوات ومعتكف عليه، الآن تريد أن تخرجه بكل سهولة من هذا الجو الذي اعتاده إلى الإيمان والصلاة؟ فلا بد هنا أن يعني ما تتساهل هنا الآن، هذه مرحلة خطيرة جدا. لماذا؟ لأن هذه الإخوة الأخوات هذه المرحلة سن العاشرة مثل البرزخ بين الطفولة وبين البلوغ، ما باقي إلا سنوات يسيرة ويبلغ الطفل، يعني الآن 13 سنة 14 سنة ممكن يبلغ، ممكن 12 سنة يبلغ، ما تدري. فالآن هذه مرحلة خطيرة جدا، لأن البلوغ معناه أن الآن أصبح محاسب على كل صغيرة وكبيرة، محاسب إذا ترك الصلاة تكتب عليه سيئات. طيب أنت السبب في هذا، أنت ما عودت ولدك على الصلاة، فهنا إذا ما كان تعود على الصلاة أو حتى كان يصلي لكن يصلي ويترك يصلي ويترك، الآن لا بد أن توقظ فطرته. وإذا رأيت من ولدك وهو في سن العاشرة أنه يعني يتكاسل عن الصلاة ويفوت الصلاة يعني أو يقوم إليها بتباطؤ وتكاسل، هذه صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، علينا ما نستهين بمثل هذا. فهنا هذه إشارة مخيفة إلى بداية استحواذ الشيطان على الولد، فعليك أن تنتبه. هنا لابد من علاج عاجل. ولذلك تأمل هذا النبي الرحيم اللطيف الكريم قال واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، واضربوهم عليها، يعني إذا ما كان يحب الصلاة ويحافظ عليه اضربوهم عليها. لماذا؟ حتى تنقذه من الشيطان، هذه رحمة. هذا الضرب أولا لابد أن نفهم حقيقة هذا الضرب، هذا الضرب ليس بعنف وبقوة، هذا الضرب ضرب غير مبرح، لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما ولا يجعل في الجلد علامة أبدا، هذا ضرب تأديب لا تعذيب، ضرب فيه الرفق، ضرب يشعره بأن الأمر جد، بأنك غضبت عليه فينتبه. فهنا لا بد أن تعود ولدك على الصلاة، تعود ولدك على الصلاة، فالأمر في غاية الخطورة. وهنا كلام للشيخ ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة، يقول يعلق على حديث مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، يقول بلوغ الصبي على وجهين: بلوغ صلاحية السقم والصحة النفسانيتين ويتحقق بالعقل فقط، وأمارة ظهور العقل سبع، فابن سبع ينتقل فيها لا محالة من حالة إلى حالة انتقالا ظاهرا، وأمارة تمام العقل العشر، فابن العشر عند سلامة المزاج يكون عاقلا، يعرف نفعه من ضرره ويحذق في التجارة وما يشبهها، وبلوغه في صلاحية الجهاد والحدود والمؤاخذة عليه، وأن يصير من الرجال الذين يعانون أن يقاسون المكايد، وقال ويعد حالهم في السياسات المدنية والملية ويجبرون قسرا على الصراط المستقيم، ويعتمد على تمام العقل وتمام الجثة، وذلك بخمس عشرة سنة في الأكثر، يعني صلاحية للجهاد وأمور الدين هذه لما يبلغ. ومن علامات هذا البلوغ الاحتلام وإنبات العانة. قال والصلاة لها اعتباران: فاعتبار كونها وسيلة فيما بينه وبين مولاه منقذة عن التردي في أسفل السافلين، أمر بها عند البلوغ الأول. شوف حتى تخرج هذه الصلاة من حب الدنيا واللعب واللهو أن يكون في أسفل سافلين. ثم قال وباعتبار كونها من شعائر الإسلام يؤاخذون بها ويجبرون عليها أشاءوا أم أبوا، حكمها حكم سائر الأمور، ولما كان سن العشر برزخا بين الحدين جامعا بين الجهتين جعل له نصيبا منهما. فهنا لابد حتى لو تكرهه على الصلاة لا تقول والله ما يصلي، والله أوقظ بنتي وتعاند وما تصلي إيش أفعل معها، خلاص لا، هنا لابد أن تقضى عمر 10 سنوات 11 سنة 12 سنة ما تقوم من فراش حتى يقوم أبدا، حتى لو رششت عليه الماء، حتى لو رفع صوته، هنا إياك أن تسلم للشيطان. إذا تركت معنى هذا أنه خلاص تقول حتى إذا بلغ سيستمر على ترك الصلاة. طيب تعال الآن عند البلوغ تقول يا ولدي أنت بالغ، يا ولدي أنت محاسب، الله اكتب عليك السيئات، سامحك الله، أنت الآن أكثر من 10 سنوات ماضية ما اجتهت معه في الصلاة، الآن تريده أن يتحمل هذه المسؤولية؟ صحيح في النهاية هو بالغ ويعقل، لكن لا شك أن كل هذه السنوات الأولى لها أثر كبير عليه. فهنا الله الله في الأولاد قبل أن يبلغ، الله الله في الأولاد والبنات، ما تقوم الأم من فراش ابنتها إلا وهي قد قامت تصلي، حتى لو تأخرت عن أذكارها عن وردها لابد أن توقظها، ولابد أن تكره ولدك على الصلاة في المسجد، صلاة الفجر باقي الصلوات ما يتركها أبدا، حتى لو حملت ولدك حملا إلى دورة المياه تحمله حملا حتى يتوضأ، ربما يصرخ ربما نعم، هنا لابد أن تكرهه عليها، لأنك إذا ما أكرهت على الصلاة الآن ماذا سيفعل؟ سيستمر على ترك الصلاة وتهاون فيها، ثم ماذا ستفعل به إذا بلغ؟ خلاص أصبح رجلا، مع ذلك ما ينفع معه ضرب، ضربوهم عليهم أبناء عشر، أما إذا كبر بعد ذلك ما ينفع معه الضرب، تضرب رجلا مثلك، بالعكس ضرب الكبير هذا يحولك من مربي إلى جلاد، حتى لو صلى أمامك يصلي فقط خوفا منك بدون رغبة في الصلاة، إذا كنت بعيدا عنه أو هو ابتعد عنك ربما يتهاون في الصلاة، إذا ماذا استفدت؟ وإذا ابتلي الإنسان يقول أنا طيب الآن شيخ أنا أسمع هذا الكلام وأنا فرط وأنا أولادي كبار وبالفعل ما يسمعون الكلام وما يصل ماذا أفعل؟ أدعو الله قبل كل شيء. لكن النصيحة في هذا والله أعلم لك لابد أن تكون علاقة أخوية بينك وبين ولدك الكبير، تكون مثل أخوه، ما تكون الجلاد والأب الذي يأمر وينهى، لا انتهى الدور هذا. لما كان يعني صغير ويقلدك ويسمع أوامرك ويحبك، لكن الآن أنت أهملته هذه السنوات، ما يمكن الآن تتجبر عليه وتأمره وافعل ولا تفعل، وهو في هذا السن سن البلوغ يشعر بماذا؟ بأن له استقلالية، ذلك تجد البال يحب أن ينعزل كثيرا، يحب أن يعني يشعر بأن له شيء من الأمر، وذلك تجد في هذا السن كثيرا ما يعاند الولد البالغ، تأمر بكذا يقول لك لا أنا أفعل كذا، يا بني تعال تغدى يقول لا ما بغدى أبغى كذا، تعال افطر يقول لا أنا أريد كذا، يعني ربما تشعر بكثرة المخالفات، هذا طبيعي لا تنزعج من هذا، كن أخا له. الأم تكون كالأخت الحنون الكبيرة لهذه البنت أو لهذا الولد حتى. أما الصراخ والضرب والشتم وأنت يعني ما فيك خير، أنت يعني تريد الله يغضب عليك، أنت كذا، هذا الكلام أبدا، وتظن هذا فيه تخويف؟ أبدا، هذا يكرهه أصلا في الصلاة وفي الدين. ثم هذا يزيل ستر الحياء بينك وبين ولدك. إذا تجرأت على الولد وضربت في مثل هذا السن وعاملت بالقسوة والشدة، فهنا الولد خلاص ما يكون بينه وبين والده شيء من الحياء. وذلك كم نسمع من القصص، أن كم والعياذ بالله نسمع من العقوق الشنيع، أن الولد يتجرأ ويضرب أمه ويضرب أباه، يمد يد على والدته وعلى أبيه والعياذ بالله. فهنا عليك أن تكون حكيما لطيفا وتكسب قلبه مرة أخرى، وكما يقولون تخاويه، يعني تكون مثل الأخ وتشعره بأنك قريب منه، تجلس معه تسأل عن حاله عن مشاكله عن همومه عن رغباته، ماذا يريد، تلبي له ما يريد من رغبات إذا كانت في حدود المباح، تخرج معه في نزهة، تشعر بأنك يعني هو لك، ويعني ويحب أن يخرج معك، يحب أن يجلس معك، تجلس معه تحدثه تمازحه. فهنا الولد ممكن يعني إذا سمع قصص الأنبياء، قصص الصحابة رضي الله عنهم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون مثل هذه القصص، ف يتعلق قلبه بك، وثم بعد ذلك يستحي منك إذا أمرت بالصلاة، نعم يطيع بإذن الله، وهكذا شيئا فشيئا. ما أجمل أيضا أن نستخدم مع أولادنا في كل المراحل صغارا كبارا أسلوب القصص في ترغيبهم في الصلاة، أي قصة تتعلق بالصلاة من بعيد أو من قريب تذكرها لأولادك، الإسراء والمعراج تقص عليهم هذه القصة الجميلة، الإسراء والمعراج بعجائبها وأحداثها، ثم في النهاية خلاصة هذه القصة ومقصودها أن الله تعالى كلم رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قال أمره بالصلاة، قل انظر يا ولدي، يعني جبريل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صل أو أمر أمتك بالصلاة مثل باقي الأحكام، لا، أخذه إلى ربه والله كلمه بالصلاة مباشرة، حتى نعرف قدر هذه الصلاة وعظم شأن هذه الصلاة. وهكذا أي قصة، أنا أذكر مرة، ما لا بأس أن أذكر هذا، يعني كنت مع أولاد صغار يعني ما 4 سنوات وخمس سنوات وسنتين وثلاث سنوات أو كذا في هذه الحدود سنتين، فصلوا بجانبي وحركات وهذا يلعب وهذا كذا، وأنا ساكت صليت. ثم بعد الصلاة قلت لهم تعالوا، تعرفون مرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى في لباس في خطوط، فنظر إلى الخطوط نظرة ثم أكمل صلاته، ثم بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حزن لأن يعني ما خشع في الصلاة، والصلاة لازم أننا نخشع فيها، ما نتحرك حتى النظرة، ما ننظر إلى يعني شيء يعني في غير الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الهدية إلى أبي الجهم، حتى ما يزعل عليه أبو الجهم، قال ائتوني بأنبجانية أبي الجهم. الأنبجانية يعني لباس ما في خطوط، فإن لاتني آنفا عن صلاتي. ثم تكلمت عن الصلاة شيء يسير جدا، هم أطفال صغار يسمعون قصة وعجبتنهم وكذا. سبحان الله، الأم تقول لي ذاك اليوم، تقول لي عجيب، أنا شفت الولد الصغير عمره يمكن 4 سنوات وكذا، 5 سنوات، تقول يعني قام يصلي الفجر، تقول سبحان الله، يعني استيقظ وإذا به يقوم يتوضأ، أو يعني ممكن ما كان على وقت الفجر، أول ما قام من نومه للمدرسة، أول ما ذهب توضأ وراح وصلى وحده بدون ما أكلمه بشيء، وصلى الصلوات الخمس في اليوم كله، بس ذاك اليوم بعدين ما صلى يعني، وبعدين ما المهم. فتقول ما إيش اللي حصل؟ سبحان الله، تذكرت أن اليوم اللي قبله جلسة والله ما أخذت 5 دقائق، لكن سبحان الله ما تدري كيف يتأثر الولد. وهكذا، وسبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مهما قلنا وتكلمنا وأطلنا، في النهاية هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن لا شك أن علينا أن نبذل ما نستطيع من أسباب في صلاح أولادنا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فنسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، نسأل الله تعالى أن يصلح ذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأله تعالى أن يصلح بيوتنا وأزواجنا وأهلينا وأولادنا، وأن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة أرواحنا. نسأل الله تعالى أن يحبب إلى أولادنا الصلاة، وأن يجعل الصلاة لذتهم وراحتهم في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا، وأن يقذف في قلوبنا الرحمة لأولادنا وحسن التربية والمعاملة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم، الحمد لله رب العالمين. يعني أظن الكلام المتقدم إن شاء الله يكون فيه يعني كفاية، لكن أنا أدري أن هذه الأسئلة تنبع من الهموم التي في قلوب الأمهات جزاهن الله خيرا، ومن حرقتها على أولادها، تسأل وتسأل. فنقول يعني مثل هذه المرحلة، مثل ما ذكرت، يعني هذه المرحلة اجلسي مع أولادك، أطيل الجلوس معهم، حدثيهم عن الصلاة، مثل ما قلت مرة الإسراء المعراج، مرة كذا، أي قصة عن الصلاة تذكريها لهم. وحتى ممكن أن ما يكون الأمر في الصلاة، يعني الإخوة الأخوات، يعني الصلاة يعني نتيجة من نتائج الإيمان ومحبة الله تعالى. يعني لابد أن نجلس مع أولادنا. يعني المشكلة اليوم في هذا الزمان أصبحت المشاغل، مشاغل الدنيا يعني تصرفنا عن بيوتنا، عن أزواجنا وأولادنا، إلا من رحم الله. فمثل هذه الجلسة الإيمانية ضرورية في زماننا للأولاد، نجلس معهم، نتكلم معهم ولو لدقائق، لكن كم يكون لها أثر، تغرس في قلوبهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الإيمان، حب الله تعالى. تكلم مرة عن الجنة، مرة عن النار، مرة عن القبر، مرة عن الصلاة، مرة عن الصدقة، مرة عن الإحسان، مرة هكذا. عموما يعني أنت في مثل هذا الوقت عليك أن تحرص تحرص الأم على أن تحبب أولادها للدين، تحبب أولادها للإيمان، تشعرهم بأن الدين هذا هو السعادة في الدنيا والآخرة. يعني هذا هو الذي يجعلهم سيصلون، سيحبون الصلاة، سيفعلون الخير بإذن الله. فلا بد من هذا. وما يحزن، نعم قد تراه يتكاسل كذا، لكن استمر، أنت هذا الذي عليك، استمر تحببه. أطيلوا الجلوس مع أولادكم في الكلام، في السؤال، تسألونهم عن رغباتهم، عن كذا، وتحاولون أن يعني تخرجوا من قلوبهم التعلق ب يعني كثرة اللعب واللهو، وتوجهونهم إلى أعمال فيها خير، فيها صلاح لهم. يعني يستغل وقت في حفظ القرآن، في قراءة نافعة من بعض الكتب، في رياضة نافعة، في شيء يعني. وأيضا تشاركه في هذا، ممكن تشاركه أحيانا في اللعب، في الحديث، في كذا. ثم مع إن شاء الله مع الأمر ومع الحث ترغيب، إن شاء الله يعني يكون لهذا خير. وفي النهاية أولا وآخرا نحن دائما نقول ما في إلا الدعاء. نعم نعم نعم. سألتم يعني هذا حديث جندب لما يقول يعني كنا فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. كيف يغرس الإيمان في القلوب؟ بهذا، لما يتعود على الصلاة، لما يتعود على يعني تعظيم الله وهذا الكلام، فيغرس الإيمان في قلبه. نعم. نعم يجوز، لكن تنوين بالصلاة الأولى مثلا أنها صلاة نافلة، مثلا تصلين صلاة نافلة وهي تصلي معك مثلا، ثم إذا أردت أنت أن تطيلي في الصلاة مثلا وتخشعين فيها مثلا فتصلين بنية الفريضة طبعا. وأيضا لا بأس، ممكن أن تطيل أحيانا الأم مع ابنتها، ممكن تتعود البنت شوف أمها تطيل في الصلاة أيضا تأخذ هذا منها، أيضا هذا جميل. فتارة هكذا وتارة هكذا، لكن هذا جائز. وبالنسبة لرفع الصوت بالصلاة، يعني يمكن أن ترفع الأم صوتها في الصلاة حتى إذا صلت الفريضة مرة واحدة، ويكون هذا جائز. طبعا ما يكون في الصلاة السرية لأن هذا خلاف السنة، لكن إذا كانت في صلاة الظهر، في صلاة الصبح أو المغرب أو العشاء، ترفع صوتها الأم بالصلاة والبنت تسمعها، وحتى في التكبيرات. أما في الصلاة السرية تقول لها لابنتها، تعلمها السنة والأحكام الشرعية، بدل أن تصلي بها صلاة الظهر وهي ترفع صوتها تقول حتى أعلمها، لا، أنت علميها السنة، علميها الحكم الشرعي، أن نحن الآن نصلي، أنت اقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة وهكذا. ثم لا بأس أن ترفع صوتها بالتكبيرات، هذا لا بأس به، ترفع صوتها بالتكبير. نعم، عمر رضي الله عنه صلى بالصحابة فرفع صوته بدعاء الاستفتاح من باب التعليم، لكن ليس هذا بشكل دائم. فيعني فإذا كان هذا أحيانا في صلاة الفريضة رفع الصوت، فيعني بدعاء الاستفتاح، بالتحيات، بكذا، فهذا جائز من باب التعليم، لكن ما يكون هذا بشكل دائم. فإذا أرادت يعني، وهذا ممكن أن يكون مرة مرتين، تتعلم ثم تحفظه في خارج الصلاة ثم تقوله في الصلاة. نعم، لكن إذا فعلت الأم مثل هذا يعني كما يعني قلت، هذا جاهز، لكن تنوي أن تصلي النافلة ثم تصلي الفريضة، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
إياكم إن شاء الله. الله يحفظكم.
عندي سؤال معليك أمر.
نعم.
تعرف الحين رمضان اللي فات، والله أعلم اللي جاي وكيف يكون صلاة التراويح، أقصد أنا عندي أبناء أعمارهم على 10 سنين و11 سنة.
نعم.
يعني من 8 إلى 11، هل يجوز أن يصلي فيهم التراويح؟ وإذا كان جاي هل هم تعرف الأبناء يريدون يعني يتعلمون الصلاة بالشياق يعني، احدهم مثلا يريد يكون امام فيه، هل يجوز اصلي وراه؟
نعم نعم جزاك الله خير، بالعكس هذه طريقة نافعة وطيبة في تعويدهم على الصلاة. فحتى أنا أقول لو الحمد لله من الله علينا رمضان القادم هذا القريب، صلى بلغنا رمضان عيننا في على إحسان الصيام والقيام، فحتى لو الحمد لله يعني صلينا في المساجد وبإذن الله تيسر هذا، لو صلينا صلاة التراويح في المساجد تصطحب أولادك معك إلى المسجد، ثم إذا يعني مثلا ما تيسر الصلاة في المسجد أو ما كانت هناك صلاة في المسجد لا قدر الله مثلا وصليت في البيت، فتصلي بأولادك يعني التراويح في المسجد في البيت، تصلي معهم في البيت تأمهم. وكذلك أيضا هذا أمر جميل أن يعني تعودهم على الإمامة هم يصلون، فهذا جائز يعني. هذا نسيت اسم الصحابي كان على ذهني وراح، عمر بن سلمة الذي كان عمره 7 سنين وكان أكثر يعني قومه أخذا للقرآن، فكان يأمهم يأم قومه وهو ابن 7 سنين والناس يصلون وراءه، فمثل هؤلاء أبناء 10 و11 فيصلون يكونون يعني أئمة في البيت، يصلون يصلي الواحد منهم إماما ثم أخوه يصلي أيضا إماما وأنت تصلي وراءهم، حتى لو الأم والأب والأخوات يصلون وراءهم، هذا طيب يعطيهم دافع لي أن يعني يحبون الصلاة ويصلون، فهذا أمر طيب والله يوفقنا وإياكم للخير.
شيخنا هنا سؤال أيضا، ما حكم قضاء صلاة الفجر جهرا سواء للنساء أو للرجال؟
هذا الأصل يعني صلاة الفجر جهرية والقضاء له حكم الأداء، فإذا قضاها المسلم يقضيها يعني جهرا سواء كان رجل أو امرأة، طبعا المرأة لا ترفع صوتها صوتا بشكل يعني مبالغ فيه وإنما تسمع نفسها فتجهر بالصلاة لأنها من الصلوات الجهرية، وأيضا الرجل إذا قضاها يعني يصلي جهرا والله أعلم.
ناخذ سؤال اخير اذا الاخ عبد الولي سعيد، طيب هنا سؤال شيخنا تكرر، ناخذ سؤال مكتوب اذا السؤال الاخير، كيف احبب اطفالي الى الصلاه وهم ينظرون الى ابيهم وهو لا يصلي الاب لا يصلي، فما نصيحتك؟
نعم الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يهديه ويهدي المسلمين أجمعين. هذه الأم عليها أن تصبر وتصابر وترابط في الحقيقة، إذا كان الأب لا يصلي فطبعا هي تنصح زوجها وتشعره بأنه مسؤول عن أولاده، وعلى الأقل لو يعني يحافظ على الصلاة لأجل أولاده حتى ما يرغبون عنها. لكن إذا ابتليت بمثل هذا الزوج الذي لا يصلي أو كان يصلي أحيانا قليلة في البيت ولا يحافظ على صلاته، فإذا ابتليت به فهنا عليها أن تقوم بواجب عظيم، أن يعني تحرص غاية الحرص على أولادها، إذا كانوا صغارا تجمعهم وتصلي بهم تجعلهم يصلون يعني بجانبها الأولاد الذكور والإناث، ويعني وتكون حريصة معهم على الصلاة منذ الصغر، وكما قلنا ترغبهم تحببهم في الصلاة تقص عليهم قصصا في عظم شأن الصلاة. طبعا الولد طبيعي ممكن يسأل ماما لماذا أبي ما يصلي، فيعني هنا الله المستعان تقول الله تعالى يهديه ولعله سيصلي إن شاء الله، أنتم إذا رأكم تصلون أنتم إن شاء الله يكون فيكم الخير يشجع ويصلي مثلكم وكذا، يعني بأي يعني جواب ما تنزل من قدر كثيرا أو كذا، ولكن يعني تحاول أن يعني تؤلف وتجمع يعني بين القلوب، وهكذا تحرص على أولادها حتى لو كبر الولد، حتى لو ذهبت به إلى المسجد، والله الله تعالى سيشكر لها صبرها وجهادها. يعني هكذا كنا أمهات السلف رحمهم الله تعالى. أم الإمام مالك رحمه الله كانت تلبس ولدها لباس العلماء، توقظه قبل صلاة الفجر وتلبسه وتجهزه وتقول اذهب إلى ربيعة الرأي وتعلم من أدبه قبل علمه. أم سفيان الثوري كانت يعني تغزل له وتقول أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وأنا أذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني مات يعني أبوه وهو صغير، فأمه هي التي تكفلت به بتربيته، فأمه كانت تذهب به إلى المسجد وهو صغير في ذلك الزمان مع عدم الكهرباء مع الظلام. يذكرون في سيرة الشيخ أن أمه اعتنت به منذ الصغر وعمره يعني صغير جدا، تأخذه إلى المسجد تنتظره عند باب المسجد، امرأة تخرج إلى المسجد مع الرجال لكن ولدها في المسجد. وأيضا كانت يعني توصيه بحلق العلم، حتى يعني كان الشيخ يستغرب أحيانا ما يكون أحد في الحلقة إلا هذا الطفل ابن باز، فيسأل يقول أنت ابن من كذا من أتى بك، يقول أمي عند الباب تنتظرني. وهكذا سبحان الله شوف كيف ربط الولد بالمسجد جعله يحب الصلاة ويحب المسجد ويطيل المكث في المسجد حتى صار إماما من أمة المسلمين. ما تدري كيف بركة الصلاة، كيف بركة يعني هذه التربية. فيعني تقريبا يعني أم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى توفيت لما كان عمر الشيخ 25 سنة، يعني لكن تأمل كيف تركت يعني هذا العالم الجليل. يعني وأن أصيب بالعمى يعني منذ صغره، يعني تقريبا 13 سنة أو كذا قبل كان أعمى، لكن انظر كيف هذه التربية يعني منذ الصغر على الصلاة وحلق العلم طيلة هذه السنوات، ثم الشيخ استمر في طلب العلم، انظر أصبح إمام من أمة المسلمين. فحقا يعني الأم لها دورها العظيم جدا في تربية الأولاد، هنا قامت الأم قيام الأب والأم. فنسأل الله تعالى أن يعني يحفظ أولادنا ويصلح أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين. نعم نعم أحسنت، إحنا ممكن ما يعني أطلنا في هذا، لكن ربط الولد بالمسجد يعني هذا أمر مهم جدا جدا، مثل ما عرفنا في أول الكلمة لما ذكرت أثر مجاهد، قال صليت معنا أدركت تكبيرة الإحرام. وجاء وروي عن أبي الدرداء كان يقول لابنه اجعل بيتك المسجد، يعني هكذا كانوا يوصون أولادهم، يربون أولادهم على الصلة بالمسجد. فالولد إذا تعود أن يأتي إلى المسجد للصلاة هذه لها فوائد كثيرة، لما يعني يصلي مع الرجال يشعر به يعني مكان في نفسه وأنه أهل المسؤولية وأنه رجل مثل الرجال، سيتعلم عادات كثيرة طيبة من السلام من الكلام يعني، وحتى أيضا يعود على خطبة الجمعة إذا كان من الأولاد الذين لا يتكلمون من الهادئين يأتي به والده إلى خطبة الجمعة، هذا مهم جدا وهو صغير عمره 4 سنوات 5 سنوات، إذا كان ما يتحرك يأتي به للجمعة لأنه يسمع. الولد لا تظنه ما يفهم، يفهم يسمع حديثا، ولو سمع حديثا أو آية ما تدري كيف تؤثر في قلبه. ثم هذه الجمعة تجعله يشعر بعزة الإسلام، وأن انظر إلى الإسلام ما أجمله، المسلمين يجتمعون في المسجد يصلون يعبدون الله، هذا يجعل في قلبه حب الخطيب لما يصعد المنبر ويخطب ويعلم الناس، ربما يتمنى إذا كبر أن يكون مثله. والوالد من السهل أن يغرس في ولده حب هذه الوظيفة بعد ذلك فيكون داعيا إلى الله عالما من علماء المسلمين. فكل هذا يأتي من المسجد وبركة المسجد. وأي بركة أعظم من أنك تدخل المسجد أنت ولدك وقبل الصلاة تقول الآن يا ولدي الملائكة تصلي عليك، الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فأنت في صلاة ما دمت في مصلاك. فأيضا هذا يعني كله يضاف إلى الكلمة التي معنا يعني حقا يعني هذا أمر مهم جدا في تحبيب الأولاد للصلاة، أن نربطهم بالمسجد ببيوت الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي ذرياتنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.